SBS عربي 24.
ينضم إلينا على الهواء مباشرة من نيويورك الصحفي محمد السطوحي. بداية حابين نسألك عن قرار الولايات المتحدة وقف تسليم تركيا مقاتلتين من طراز F-35، ما هي أبعاد هذا القرار يا ترى؟
طبعا السبب المباشر لهذا القرار هو أنه تركيا تمسكت بالحصول على منظومة صواريخ دفاع جوي F-400 من روسيا. هذه منظومة متطورة للغاية وبها أجهزة رادار حديثة، فبالتالي هناك خشية من جانب واشنطن ودول حلف الشمال الأطلسي أنه وجود هذه الصواريخ لدى تركيا من الممكن أن يسهل أنه تطوير الرادارات الخاصة بها لكي تستطيع أن تتعقب طائرة F-35. أنت تعلم أنها الأحدث حاليا في الترسانة الأمريكية وقادرة على تفادي كل أجهزة الرادار الموجودة لدى روسيا، وبالتالي هم يخشون أنه روسيا تتمكن فيما بعد من رصد هذه الطائرات. هذا هو السبب المباشر العسكري التكنولوجي الذي تقصده الولايات المتحدة وبعض الدول الحليفة التي لديها هذه الطائرات. لكن طبعا الموضوع أكبر من ذلك وله أبعاد أخرى مرتبطة بالعلاقات بين الدولتين التي ليست حاليا في أحسن أحوالها. هناك خلافات شديدة بين الدولتين بالعديد من الملفات، خاصة بالعلاقات الثنائية، خاصة بفتح الله جولان الذي تريد تركيا تسليمه لها وترفض واشنطن، خاصة بالأزمة السورية وكيفية تسويتها سياسيا، خاصة بالوضع الكردي وعلاقة واشنطن مع الأكراد في سوريا وفي المنطقة عموما التي تعتبرها تركيا من أشد المخاطر بالنسبة لاستقرارها وسلامة أراضيها. فبالتالي هناك العديد من القضايا العالقة بين الدولتين لم تحل رغم كل الجهود المبذولة بين الجانبين، وبالتالي جاءت هذه القضية الجديدة لكي تضع هذه التوترات على السطح وتجعل من الممكن بالفعل أن يكون هناك تهديد بمنع تسليم طائرات F-35 لتركيا، وإذا حدث ذلك سيكون ربما أزمة كبرى في العلاقات بين الدولتين، لأن تركيا كما تعلم تشارك في تصنيع هذه الطائرات بأجزاء منها داخل تركيا، وبالتالي سيكون هناك إشكالية كبيرة حتى من الناحية القانونية. لكن واشنطن تقول الآن من الممكن حتى الاستغناء عن هذا الدور التركي.
نعم محمد، ومن العلاقات الأمريكية التركية ننتقل إلى الرئيس الأمريكي ذات نفسه دونالد ترامب الذي لا يخضع على غير عادة لأي تحقيق منذ فترة طويلة. فماذا عن ترامب بعد انتهاء تحقيق مولر؟
تحقيقات مولر وإن كانت طبعا أعطته بعض القوة المؤقتة لأنه لم يعد هناك أي دلة قانونية تشير إلى تورطه في التواطؤ مع روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016، لكن هناك جزء خاص بإعاقة العدالة لأنه هذا التقرير لم يبرئه تماما، لكنه أيضا لم يوجه له اتهامات. طبعا ترامب يحاول الاستفادة من ذلك قدر الإمكان. الآن الديمقراطيون يضغطون من أجل الإعلان الكامل عن تفاصيل هذا التقرير لأنه لم يصدره حتى الآن، 4 صفحات فقط. وزير العدل قال أنه سوف يعلن هذا التقرير في منتصف هذا الشهر، ولكن بعد حذف الأجزاء التي يراها متعلقة بالأمن القومي، وبالتالي من الممكن أن يقوم بحذفها. لكن هذه الجزئية هي التي تثير الجدل الآن، ما هو الشيء الذي من الممكن حذفه في هذه الحالة، لأنه من الممكن أن يستغل ذلك المبرر لحذف الأشياء التي تحرج الرئيس الأمريكي وتجعله بصورة سيئة أمام الرأي العام الأمريكي، لأنه هذا ما سوف يستغله في الحقيقة الديمقراطيون. وبالتالي هناك نوع من الضغوط وشد الحبل ما بين الجانبين حول ما يمكن لوزير العدل أن يحذفه من هذا التقرير قبل أن يتم الإعلان الكامل عنه. في كل الأحوال هذا التحقيق وإن كان قد انتهى ليس هو التحقيق الوحيد، هناك تحقيق آخر أنا في اعتقادي أنه الأكثر أهمية، هو الذي يتم في المقاطعة الجنوبية من نيويورك، لأنه يتناول أشياء كثيرة مرتبطة بماليات الرئيس الأمريكي وشركاته وأي مخالفات تمت في هذا الشأن. وهذا التحقيق لا يزال جاريا ولا يزال هناك كثير من الترقب بالنسبة لما يمكن أن يصفر عنه. فبالتالي الرئيس الأمريكي وإن كان قد أخذ بعض الأشياء التي يرتاح إليها حاليا مؤقتا، لكنه لم يخرج تماما من هذه المعضلة، وربما عليه الآن أن ينتظر معنا ما سوف تسفر عنه هذه التحقيقات.
محمد، بعيدا عن السياسة خلينا نروح على هوليوود. هل برأيك النجم من أصول مصرية رامي مالك بعد حصوله على جائزة الأوسكار بعد الأداء الرائع بفيلم بوهيميان رابسودي، هل فتح يا ترى المجال أمام أصحاب الأصول العربية وخلالهم موطئ قدم في هوليوود؟
أنا من حوالي 3 سنوات كتبت مقال في إحدى المطبوعات الخليجية حول رامي مالك وسام إسماعيل، وقلت إنه حتى عنوان المقال كان إنه أهم من عمر الشريف، لأنه أنت تعلم إنه عمر الشريف كان هو النجم الأكبر بالنسبة للعالم العربي في هوليوود خلال العقود الماضية.
صحيح.
ولم يأتي أي شخص لكي يحل محله، بما فيهم رامي مالك بالمناسبة، يعني لا يزال عمر الشريف هذا البرستيج والروح النجومية الكبرى مثل نجوم هوليوود القدامى مارلين مونرو وكلارك جيبل وغيرهم. رامي مالك أهميته ليس في شخصه وما حققه من إنجاز، هو يمثل التيار والمجموعة الجديدة، لأنه سامي إسماعيل هو أيضا من المهاجرين الجدد للجيل الأول، وشارك مع رامي مالك في إنتاج وتأليف المسلسل التلفزيوني رابط، وهو المسلسل الذي حصل بالمناسبة على العديد من الجوائز أيضا. هذه تمثل مجموعة جديدة من الفنانين الذين عاشوا ولدوا وعاشوا في الولايات المتحدة، وبالتالي هم أكثر استيعابا لثقافتها وأكثر قدرة بالتالي على التأثير فيها، هم يصنعون الأعمال وليسوا فقط مؤدين لها.
أخبرونا برأيكم، اضغطوا على زر الإعجاب أو اللايك على صفحتنا على الفيسبوك أو تابعونا على تويتر @SBS Arabic 24.